صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كان للشيعة الكرام دور كبير في إنقاذ الأمة، ودور آخر في إنهاض الأمة، ودور في توحيد الأمة. فالدور في الإنقاذ ودور في الإنهاض والبعث ودور ثالث في التوحيد. تارة نتحدث عن دور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وما قاموا به من رد الشبهات التي كانت تعترض الفكر الإسلامي، وهذا قد مضى الحديث عنه في بعض الليالي في العام الماضي، لكننا نتحدث هذه الليلة إن شاء الله عن نماذج أخرى من علماء التشيع الذين قاموا بدور استثنائي في هذه المجالات الثلاثة. قد يتسع لنا الحديث أن نتحدث عن عنوانين، قد يتسع وقد لا يتسع إلا لواحد، فيبقى إن شاء الله في الليالي القادمة ما بقي. أحد علماء الكبار وهو سلطان العلماء المحقق نصير الدين الطوسي تغمده الله برحمته ورضوانه، هذا الرجل الذي يصفه العلامة الحلي، العلامة هو من كبار علمائنا، ونقلنا مرة من المرات أن إيران قد تشيعت على يده في عصر الشاه محمد خدابنده. العلامة الحلي وهو من كبار علمائنا عندما يتحدث عن هذا العالم وهو نصير الدين الطوسي يقول: أستاذ البشر بل العقل الحادي عشر. هذا الرجل نصير الدين الطوسي قام بأمور استثنائية استطاع من خلالها أن ينقذ الأمة من الدمار الناتج على أثر غزو المغول. أبين لك شيء عما رافق غزو المغول الثاني، لأن المغول لهم غزوين، الأول بقيادة جنكيز خان وقد رده الإسماعيليون في إيران في قلعة ألموت، قدروا أن يوقفوا أمام جنكيز خان فما واصل مشواره في الفتح. أكو هناك غزو ثاني بقيادة هولاكو. هولاكو جمع إلى 200,000 مقاتل، من التتر الذين لا يتقنون سوى فن القتل والتدمير. في حوالي ما بعد سنة 630 هجرية، هسه هذول هل كانوا بسبب ان عدد من تجار المغول سلبت اموالهم في البلاد الاسلامية او ان هذه حجة؟ المهم بدأ باجتياح العالم الاسلامي بادئا من المناطق الشرقية، يعني ايران وافغانستان وهالمناطق، وكان يرسل الى الحاكم، حاكم البلد اللي يريد يغزوه، انه انت اذا سلم لنا الامور تنجو وتنجو رعيتك وتنجو رعيتك من القتل، اذا تقاوم تدمر. فاول ما بدأوا بمملكة تسمى مملكة خوارزمشاه على الحدود. فهذول اولا غزوا هذه البلد فقتلوا جميع رجالها، ثم اخذوا النساء سبايا معهن للمتعة وللذة، ثم عدوا على المعاهد والمدارس والمساجد بل وحتى البساتين فاشعلوا فيها النار. فهاي الارض بقية لا يوجد فيها حياة اصلا، لان الرجال اخذوا، النساء اخذنا، ما بقي من اثار الحياة، مسجد، مدرسة، بستان، حديقة، نخل، كل ابرمت فيه النار. وهذا كان مقصود من قبلهم حتى يخوفوا البلاد التي بعدها. البلد اللي بعدها يقول له لا تريدوا تسلموا لو نسوي فيكم مثل البلد السابق. وهكذا استمر بهم الحال الى ان وصلوا الى الحلة. الحلة منطقة بين النجف وبين بغداد. وكانت في تلك الفترة عصر ازدهار الحوزة العلمية الشيعية في الحلة، ما كان في النجف ذاك الوقت. فيها كان العلامة الحلي، فيها كان خالد المحقق صاحب شرائع الإسلام. الحوزة العلمية الكبرى للشيعة ذات الوقت كانت في الحلة. فأيضا هولاك أرسل لهم رسالة، تسلمون تسلمون على أنفسكم، ما تسلموني الحقكم مثل ما لحق في البلاد اللي قبلكم. هناك الزعماء والعلماء تشاوروا، فقالوا فيما بينهم انه هذا رجل سلطان متملكنا حب السلطة وغرور السلطان، اذا مقاومت هي كل هالحلة ما فيها 50,000 نفر، شلون تقاوم 200,000 جندي؟ وهذا رجل سلطان اذا واحد يخضع له ظاهرا ويرحب فيه يدرع شره عنه. بالفعل كتبوا اليه رسالة وارسلوا اليه هدايا، وانه انت هذا البلد بلدك على الرحب والسعة، تفضل. وفتحوا له الابواب. هو لما شاف منهم انهم استسلموا وارسلوا اليه هدايا تركهم وترك مدينتهم ولم يصنع فيها شيئا، يعني لا دمر لا قتل لا شيء، وهذا كان حسن تدبير وحكمة من هؤلاء العلماء. اخر بعض هذول الملوك عنده غرور السلطة، اذا ما طاوع يدمرك، انت اعطيه هذا ولو بلسانك. هذا كان من هالنوع هولاك. خلص من الحلة واتجه الى بغداد. بغداد ذات الوقت عاصمة الخلافة العباسية. العباسيون استمروا في الحكم 520 سنة. اخرهم كان المستعصم العباسي اللي كان في زمن هولاكو. وصلوا قريب الى بغداد بمسافة، فارسل هولاكو الى المستعصم العباسي انه انت سلم وافتح لنا الابواب، وانت تنجو ورعيتك ايضا تنجو، ما تسلم النا انت تقتل والرعية تدمر. اكو واحد من وزراء واسمه مؤيد الدين بن العلقمي، كان حكيما وكان مدبرا وكان صحيح الفكر، فإذا استشيره المستعصم قال لهذا ابن العلقمي: انت تدري هذول عدتهم حوالي 200,000 مقاتل، انت حتى 10,000 جندي متفرغ ما عندك. زين الجنود ما عادوا في اماكنهم، قلة الارزاق اللي تعطى لهم ادى بكثير من الجنود ان يتركوا هذا الامر ويروحوا يدبروا حالهم، والان هو واقف على الابواب. الحكمة ان تصنع كما صنع علماء الحلة وزعماؤها، سلم الى بحسب الظاهر، اشبع غرور السلطة عنده وينتهي الامر. استحسن المستعصم هالكلام، خصوصا لانه يدري ان وضعه مو مناسب للدفاع. لكن اكو وزير اخر يسمى الدوات دار، هذا قال لا شلون احنا نستسلم، لازم نقاومهم. وهذا اصلا انت اذا توجه الى رسالة تهدد فيها راح يشرد من الرسالة. المستعصم رجل حسب ما يذكرون انه بالفعل ما كان بجد هاي المهمة. اقرأوا البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ الاسلام السياسي، غيره من الكتب. الرجل كان لديه 700 امرأة بين زوجه وامه وسرية. هذا المستعصم ادري وش كان يسوي، مو واحدة ولا سنتين ولا عشر ولا 70، الجيش هذا مو نسوان. زين غير انه كان عابث الى حد ما، الجنود ارزاقهم كانت ممنوعة، بينما كان في بستان قصره توجد احواض تحت الارض خزائن الذهب فيها آلاف السبائك، كل سبيكة كما ينقل المؤرخون تزن 70 مثقالا. تتصور اشكد هاي السبائك. زين الى يوم اللي كان وصل هولاكو الى قريب بغداد ونصب المنجنيقات، مو هذا لما اطاع كلام ذاك الدواتر الصغير كتب اليه رسالة قوية انه انت شبنات، احنا انا عندي الاف الرجال، لو امرتهم ان يجففوا البحر لجففوه. قلت لك ماكو، انا انت اذا ما ترجع من حيث اتيت اختطفك من السماء. هو لا تضحك من هالرسالة. وصل الى قريب بغداد، ذاك هم سكر بغداد بقلاعها وابوابها، اللي يريد يقاتل خب من سكر على روحه الباب. فنصبوا المنجنيقات وبدأوا يرمون البلد بالمنجنيق والسهام ايضا البعيدة. ينقل المؤرخون هاي القضية اللي تبين لك شكد كان هذا عابد. في عز الأزمة يقولون كان المستعصم جالسا وأمامه جارية من جواريه تسمى عرفة، هذه الجارية مغنية وراقصة، هم 110 وهم 220 مغنية وراقصة ترقص أمامه، فأصابها سهم من السهام التي رماها المغول فقتلت لساعتها. فانزعج الخليفة انزعاجا شديدا وراح يطارق على هذول، ليش ما تحصنوا البلد؟ فانت في وقت الازمة والقتال قائم والعدو على بابك جاهز على الغناء وعلى الرقص وعلى الجواري. المهم مثل هالمقدمة تؤدي إلى النتيجة المعروفة. ظلوا المغول يقصفون بالمنجنيقات جدران قلعة بغداد، هدموا جدارها وسعوا القر ثم هجموا بأجمعهم. انت تصور 200,000 واحد هاجمين على بلد، اجتاحوها مثل السيل. اول ما جابوا المستعصم الى هولاكو، قال وين دول الجنود اللي اذا امرتهم يجففون البحر يجففوه؟ ما شفنا احد منهم. وقعد كم تضرك كم تختطفني من السماء ما طال الانتباه. بدأ يتشمت فيه ويستهزئ فيه، وذاك الخليفة العباسي يعتذر. المهم اخر شيء قال له طيب احنا الان ضيوف عندك، اكرمنا جيب لنا شيء حلاوة اكل ما ادري هدايا فلوس. فجاء اليه ب10,000 حلة، قال له هذه مالة الجنود جيب هدية الملوك. قال له ما عندنا شيء. قال له امر باحد ابنائه قال له اذا ما عندكم شيء ما تستاهلوا ان تبقوا. اراد ان يقتل ابنه، قال له لا عندنا انتظر شوي. فامر من يذهب معه فدلاهم وعرفهم على تلك الاحواض التي فيها سبائك الذهب. يقول ظلوا هذول الجنود ينقلون منها وينقلون منها وينقلون منها حتى صارت مثل الجبل بين هولاكو وبين الجنود. التفت اليه قال لها لو انت قاسمها على جنودك وعلى رعيتك ما كنت توقف هذا الموقف. وكانت كلمة حكمة ولو من فم كافر. ثم بعد ذلك امر فقتل المستعصم وقتل اولاده وقتل عدد من حاشيته. زين. وبعد ذلك اباح المدينة هولاكو لجنوده وظلوا يقتلون فيها كل من يصادفونه. اقل رقم نقله المؤرخون من القتلى المسلمين سنة وشيعة كان 900,000 انسان. اقل رقم، بعضهم وصل الرقم عنده الى 1,800,000. اقل رقم 900,000. ثم عدوا على المساجد والمدارس والحباق والاضرحة حتى خربوا قسما من ضريح الامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. هنا اجى دور نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه. نصير الدين لانه لا تشاف علماء الحلة سلموا اليه وما قاوموه، شاف ان هؤلاء ليسوا اعداء له بالظاهر. فإجى نصير الدين الطوسي وبدأ يعمل على 3 محاور. المحور الأول إقناع هولاكو بوقف القتل والتدمير، هذا واحد. المحور الثاني حفظ الثروة العلمية والدينية الموجودة في بغداد. المحور الثالث احتواء المغول أساسا وجذبهم الى الاسلام. بالنسبة الى الامر الاول اجى وظل يجلس مفصل مع هولاكو ومع قادته وجنوده، انه الانسان قبل ما يفتح بلد لو دمر منه ما يخالف، لكن اذا فتحها وصارت تحت ايده وصارت ملكه مو عقل هذا اذا واحد يدمر ملكه. الفاتح الحقيقي هو من لا يدمر ملكه وانما من يعمر الخراب فيه. وانتوا الان البلد بيدكم صارت عندكم، اذا تدمروا فيها تدمروا ما تملكون وهذا مو صحيح. فاذا اوقفوا قضية القتل حتى الناس يامنوا على حياتهم. لا اقل تريدوا الى جنودكم خبز، تريدوا الى جنودكم اكل كذا، لازم اهل الصناعات واهل الحرف يشتغلوا حتى جنودكم ياكلون ويشربون. فارفعوا سيف القتل عن الناس وخليهم يآمنوا على حياتهم. ثم هاي الاشياء التخريب اللي صار ابدأوا في تعميره بالفعل بهذا المنطق الرصين وغيره. تمكن نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه ان يوقف التدمير والتقتيل الذي كان يمارسه المغول على المسلمين سنة وعلى الشيعة ايضا. هذا الخط الاول قدر ان يوقفه، وبالفعل بعد مدة اعلن هو لا كأنه خلاص بعد ما حد يلحق ان يقتل ولا ان يدمر. الامر الثاني اللي قام به هذا العالم الجليل، شاف ذول المغول باعتبارهم همج ما عندهم ثقافة ولا معرفة ولا علم، فكانوا يأخذون الكتب من المكتبات إما يحرقونها وإما يلقونها في البحر في نهر دجلة والفرات، حتى قالوا جرى النهران أياما بالسواد والمداد كثرة ما ذبوا فيه هاي الكتب. طيب هذا إذا استمر هالمنوال بغداد كانت حاضرة الخلافة، فكل الكتب للمسلمين كانت موجودة هنا، بعضها بنسخها الأصلية بخطوط المؤلفين، أي واحد كان إذا ألف كتابا يروح يهديه إلى الخليفة الفلاني فيبقى في خزائن الكتب. هذه إذا دمرت يعني كل التراث الديني والعلمي الإسلامي كله يروح، يعني ذات الوقت لا عندنا كتب أحاديث ولا كتب تفسير قرآن ولا كتب حج ولا كتب أخبار ولا كتب في الطب ولا في الحكمة ولا في الفقه ولا في العربية ولا ولا ولا. فنصير الدين إجا وطلب من هولاته أن يعينه على الأوقاف وما يرتبط بالشؤون الإسلامية، قال له هاي قضايا أنتم ما عندكم أحد فيها وما حد يعرف إليها أساسا، وهاي بتدخل عليكم فلوس إذا رغبانين في فلوسها، وإنما هي مسؤولية. أخذ من عندهم إمكانية إصلاح هذه الأمور وتولاها، وبدأ يجمع ويتلقط الكتب. أول شيء أخذ فرمان أنه بعد لا يتعرض إلى دور العبادة وإلى المدارس وإلى الكتب باعتبار هي من اختصاص هذا العالم، فراح يتبع الكتب الباقية نسخة نسخة وكتاب كتاب من كل الأماكن لكي لا يتلف هذا التراث العلمي. وتدري في السابق مو مثل الآن، الآن كتاب واحد يألفه مؤلفه ينطبع منه 10,000 نسخة، لو نسخة ونسختين وعشر راحت أكو باقي، بينما في السابق كانت الكتب بخطوط مؤلفيها غالبا، وإذا أكو من كتاب فكتاب ينسخه شخص آخر عن نسختين وثلاث وعشر مو أكثر. طيب ماكو كانت طباعة مثل ما هو الآن، لذلك اتبع هاي النسخ كتب العلم كتب المعرفة جمعها كلها في مكتبة احتوت على 400,000 مجلد، وصان بذلك ثروة المسلمين العلمية والفكرية من الاندثار والانهيار. زين قسم من العلوم في صدور أصحابها في صدور العلماء، وهذول العلماء اللي انقتل منهم انقتل واللي اختفى اختفى واللي شرد شرد. زين فبدأ يستقطبهم نصير الدين رحمة الله عليه إلى جامعة علمية كبرى أسسها في مراغة باسم مرقد مراغة، قد مرقد فلكي لأن هذول هولاك والسفر كانوا يهتمون بعلم النجوم، فقال لهم انا اسوي لكم مرصد وفلك وعلوم النجوم، لكن في الواقع حولها الى جامعة علمية كبرى كان فيها المحدث وكان فيها الفقيه وكان فيها الطبيب وكان فيها مفسر القرآن وكان فيها عالم الرياضيات. ظل يتلقطهم هذا العالم الطوسي رحمة الله عليه من مكان الى مكان ويجيبهم الى هنا ويقول راتبك ونفقة اهلك عليك بتوصل نفسك الى هذا المكان. فسوفت حركة علمية في ذلك المكان، اعاد هذه الحركة العلمية وازدهرت من جديد. هذا امر ثاني. الامر الثالث احتواء الهجمة المغولية. هاي الهجوم المغولي كان مثل الطوفان، مثل السيل، يصعب على الانسان ان يقف امامه، خصوصا اذا ما كان مستعد اليه بالجنود وبالأهبة وبالسلاح. زين، لكن بعد ان دخلوا الى بلاد المسلمين توقف القتال، توقف القتل، توقف التدمير، بدأ الهجوم المضاد الثقافي. فاجى نصير الدين رحمة الله عليه مع مجموعة من تلامذته وبدأوا يتحركون على قادة المغول وضباطهم واركان السلطنة ومن يحيط بهولاك ويبينون لهم محاسن الاسلام وافكار الدين، الى ان مر وقت كان اكثر هؤلاء القادة والكبار والضباط واركان السلطنة قد اصبحوا مسلمين. نفس هذول اللي كانوا جايين لتدمير الاسلام ولمحو الهوية الاسلامية، واذا بهم بعد ان تثقفوا وتعلموا وبين لهم نصير الدين الطوسي وتلامذته، بينوا لهم فكر الاسلام ومحاسن الاسلام والمعاني الموجودة فيه، بدأوا يتغيرون وبدأ قسم كبير منهم ينتمي للدين الاسلامي. هؤلاء مختلف في هل اسلم اخيرا او لا، لكن ابنائه اسلموا، واحدهم كان يسمى بتيكودار، بعد ذلك اعلن اسلامه وتسمى باسم احمد. اللي كان يشرف على تربيته وعلى تعليمه وعلى المسير معه واحد من تلامذه خواجة نصير الدين، ويسمى قطب الدين الشيرازي. هذا قطب الدين كان مع ابن هولاك من بداية امره الى ان حوله الى رجل مسلم، ولما اجى فيما بعد عمل في البلاد كما يعمل اي مسلم اخر. اصلا بعد هذه الخطوات تلك الحركة المغولية التي كانت قد قدمت لتدمير الاسلام بدأت تحتوى في المجتمع الاسلامي، وتدريجيا تدريجيا الكبار صاروا يؤمنون بالاسلام، اللي بعدهم ايضا تأثروا، وهكذا ما مر زمن طويل الا وقد اصبح المغول في غالبيتهم ممن يتدينون بدين الاسلام. زين، هذه الخطوات اللي سواها هذا العالم الجليل الخاجة نصير الدين رحمة الله عليه، لولا مثل هذه الخطوات لكان يمكن ان المغول يستمرون في تدمير كل اثر اسلامي من مسجد ومدرسة ومعهد ومشهد، ويدمرون الكتب الإسلامية كلها، ونصبح بعد ذلك التاريخ الكتب اللي كانت قبله غير موجودة. يعني قد يمكن أن كتب الأخبار عن أهل البيت كانت تدمر، قد يمكن أن مثل صحيح البخاري وغيره كانت تدمر ولا تصل إلى المسلمين المتأخرين. يعني هذول اي كتاب كانوا يصادفونه كانوا يدمرونه ويحرقونه او يغرقونه في النار. هالخطوات الحكيمة التي قام بها هذا العالم الكبير ادى به الى ان ينقذ الامة من التدمير الكامل، وان يحتوي هذه الهجمة المغولية، بل بمساعدة تلامذته وبتأثير بعض المؤثرات الأخرى، أن يذيب تلك الهجمة ويحول المغول في غالبيتهم إلى مسلمين. هذا عمل واحد من علماء الشيعة. نعم، يجي بعض هذول المؤرخين قسم منهم حتى يفرغ شفنات غيظه وحقده على الشيعة، يقول لي هو لا تتفق مع الشيعة حتى يدمر الخلافة الإسلامية وهزمت الخلافة العباسية على يد هولاكو بمساعدة الشيعة والرافضة كما يقول عم. هي الخلافة جذع خربان، الخلافة كانت ميتة منخورة، هذول الخلفاء كان همهم صور، ما كانوا سير، كانوا أوراق. إذا كلش واحد يريد يطلع شيء يطلع حكي عالي، ترى أنا أسوي فيك وأعمل فيك وعندي جنود هالقد وهالقد، وين؟ طيب الذي جعل هذه الخلافة تنهار أنها كان قد نشر فيها سوس الشهوة من الداخل. شايف هاي النخلة؟ شوف هالشكل واقفة، تدفعها دفع هالشكل وإذا بها سقطت، يتبين هذه الحشرة ما ماكلتنها من الداخل كلها، حشرة الشهوات، حشرة الظل، حشرة الاستئثار على الناس. هالذهب هذا ما كان مطلع منه، من وين كان جايب إلى سبائك الذهب؟ هاي كلها خراج الناس وفيء الناس وأموال الناس، احتجزها لكي تدفن في قصره. هالظلم هذا هو اللي جعل هذه الخلافة وأمثالها تطيح. الملك يبقى على الكفر ولا يبقى مع الظلم، وإلا مظالم العباد تروح الشكل كله. على كل حال نصير الدين رحمة الله عليه قام بهذا الدور المتميز في إنقاذ الأمة من استمرار القتل والتدمير، وفي أن لا تنتهي ثروتها العلمية والدينية. هذا حد نموذج. نموذج آخر نتحدث عنه في إنهاض الأمة، سيد جمال الدين الحسيني الأسد آبادي المعروف بالأفغاني، أو يسمونه جمال الدين الأفغاني. طبعا لما يتحدثوا عنه الآن ينسون أصله وينسون نسبه وينسون مذهبه وينسون كذا، لأن كل شيء اللي سواه يعود فخره إلى مذهبه وهو التشيع. لذلك حاولوا أن يبحثوا، يقول لك هذا أفغاني وكان على غير التشيع وإلى غير ذلك، بينما في جمال الدين إلى الآن إلى يومنا هذا بلده في أسد آباد عائلته موجودة، ويعرفون البيت الذي ولد فيه سيد جمال الدين الأفغاني قبل حوالي 160 سنة. إلى الآن أحفاده موجودين وهم سادة حسينيون من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. ومو غريب هذا على أهل البيت ولا على أولاده. بدأ أمره بالدراسة العلمية الدينية في طهران، ثم انتقل الى النجف الاشرف وبقي فيها 4 سنوات ايام زعامة الشيخ الاعظم الشيخ مرتضى الانصاري تغمده الله بالرحمة. 4 سنوات وبرز لشدة ذكائه، الرجل كان متوقد الذكاء كما يقولون، وكثير التأمل وعالي الهمة، وكان يحظى برعاية وعناية خاصة من الشيخ الأنصاري لنبوغه وتفوقه. فيما بعد أيضا كان عنده مراسلات ومخاطبات مع الميرزا الكبير ميرزا الشيرازي صاحب ثورة التنباك، اللي أخرج بواسطة فتوى واحدة أخرج البريطانيين من إيران. الميرزا الشيرازي الكبير تلميذ من تلامذة الشيخ الأنصاري كان على اتصال معه السيد جمال الدين الحسيني رحمة الله عليه. هذا الرجل يلقب بباعث الشر، سمى نفسه بالأفغاني ونزع في مصر وفي تركيا وفي الهند الزي العلمي الخاص برجال الدين الشيعة، وكان يلبس في كل مكان الزي المناسب لذلك المكان. فانت تجد مرة صورة إذا بالبنطلون وكذا اللباس المعتاد عند غير العلماء، مرة تشوفه لابس ملابس اللي يعتمرها علماء الدين الأزهريين في مصر وهكذا. لكنه الرجل كانت دراسته في النجف، وهو من تلامذة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وكان على مذهب أجداده صلوات الله عليه، سمى نفسه بالأفغاني حتى يقدر يتنقل في كل مكان، وأخفى مذهبه. وهنا التقية اللي تحدثنا عنها ليلة الماضية، أخفى مذهبه حتى يقدر يروح إلى مصر وإلى الهند وإلى تركيا وإلى سائر الأماكن، ويقدر يتحدث مع الناس والعلماء من دون أن واحد يقول لهم ترى هذا من الرافضة لا تستمعون إليه. فبدأ نشاطه، ما راح مكان إلا ورفع أقيرته عاليا منبها إلى أخطار السيطرة الاستعمارية الغربية على بلاد المسلمين. ديروا بالكم، هذا الاستعمار له خطوات مختلفة للسيطرة على بلادكم وامتصاص خيراتكم. ومنطلق كله من القرآن، يقول هذا القرآن العجيب اللي سورة واحدة منه إذا يتأمل فيها المسلمون يبعث بواسطة هذا التأمل أمة كم، وإذا بنا نحوله إلى كلمات تقرأ عند الأموات، وهو إنما نزل لكي يبعث الموتى إلى الحياة. يروح إلى الهند، يجمع حوله مجموعة من كبار العلماء المسلمين في الهند، ويتحدث معهم عن مخاطر سيطرة البريطانيين على الهنود. ينتبه إلى البريطانيين، يسعون مع الحكام إلى أن يطردوه. يجي إلى مصر، يجمع كبار علماء الأزهر، يقول لك شكل في بيته حلقات في الدر بحيث انقطع المشايخ عن درس الأزهر وقاموا يحضرون إلى درسه. من الشيخ محمد عبده اللي يعتبر من رواد الإصلاح في العصر الحديث، إلى المهدي السوداني الذي ثار ضد الاستعمار البريطاني في السودان وحاربه طويلا، إلى عرابي باشا الذي كان يتحشى السيطرة البريطانية، إلى غيرهم. أحدث لك قد نهضة وعي وفكر في مصر، إلى أن البريطانيين ضغطوا حتى أخرج الحكام سيد جمال الدين، راح إلى تركيا ونفس الأمر أخرجوه، راح إلى فرنسا صدر جريدة العروة الوثقى التي يعتبرها المعاصرون المفكرون المعاصرون يعتبرونها بداية النهضة الثقافية والفكرية في بلاد المسلمين. هذا الشيء جمال الدين باعث الشر وراعد النهضة الفكرية في بلاد المسلمين، هذا عالم من علماء أهل البيت ورائد من رواد التشيع. نعم استخدم التقية لأجل أن لا يعاق تحركه، ولأجل أن لا يمنع من الدعوة إلى الله وإلى ما يؤمن به من أفكار. كان يصرخ في الناس أنه تحركوا، اعملوا، اتقوا شر الاستعمار، انتبهوا إلى القرآن وتأملوا فيه. وهذا الرجل إنما حلت فيه بصير من روح أجداده صلوات الله وسلامه عليه. فكر التشيع اللي كان حرك هذا فيجعله في كل مكان حل فيه يجعل منه مشعل نور ومنبع هداية. لعل تقول احنا ايضا شيعة، ليش ما نصير هالشكل؟ في الواقع احنا شيعة في جزء بسيط جدا. هالمقدار البسيط اللي عندنا من التشيع هو اللي يصنع فينا خير. لو اكثر نفهم التشيع
لو اكثر مطبق التشيع، لو اكثر ملتزم بالتشيع، ترى كل واحد يصبح عملاق في هذا المجتمع.
لكن مع الاسف احنا ماخذين من التشيع شيء بسيط جدا.
هاي نعمة كبرى اكرمنا الله بها لكن ما منتبهين لها. عندك جوهرة بس ما ننتبه الى قيمتها، ما تستفيد منها الاستفادة الكاملة. وإلا التشيع ترى إذا حل في قلب إنسان يحوله تحويل آخر، يخلق من هذا الصفر الذي لا قيمة له، يخلق منه ذهبا خالصا.
نفس هذا التشيع يصير في قلب ذلك الغلام شاب صغير، فإذا به يتحول إلى طود، إلى جبل في كربلاء. غلام صغير شأنه أن يلعب لا في الدنيا وما عليه فيها، لكن إذا حلت فيه هذه الروح وحصل له ذلك الوعي، يجي يتقدم إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويقول له: أبا عبد الله ائذن لي. يقول له: فيما أأذن لك؟ يقول له: ائذن لي في القتال. الله أكبر. يتملى الإمام الحسين وينظر في طول هذا الغلام فيرى أن حتى السيف أطول من عنده، حمائل السيف مشدودة في وسطه. فيقول: أرجع إلى أمك، هذا غلام قد قتل أبوه الساعة، وأخشى أن أمه تكره خروجه، من يجمع عليها فكل باثنين، هم ابنها تفقد وهم زوجها تفقد. فيقول له: أبا عبد الله، إن أمي هي التي ألبستني لامة حربي، هي اللي شدت علي السيف، قالت: روح حتى تقر عيني أمام، حتى تقر عيني أمام فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. هذه امرأة تملكها عشق الزهراء وحب الحسين، هذا طفل صغير في حجمه لكن في وعيه في إرادته يتقدم إلى المعركة وهو ينادي: أميري حسين، أميري، أميري حسين، ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ وقاتل حتى قتل إلى رحمة الله. نفسها الروح هاي تحرك فد رجل عمره 80 سنة، يعني الآن من زمان صار شايف، لكن لما هالروح هاي تحل فيه روح التشيع، فكر التشيع تحوله إلى شاب فتي العزيمة، شباب الهمة، حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه. العمر عمر شاب، عمر شيخ كبير 80 سنة، ولكن العزيمة والهمة والإرادة إرادة الشباب. ما يسمع أن الحسين في كربلاء ويأتيه الرسول إلا ويمتقي صهوة فرسه ويأتي بأسرع ما يمكن إلى كربلاء، والحسين ينتظر جية حبيب بن مظاهر بعد أن وزع الرايات وأبقى راية واحدة. كل واحد يقول لأبا عبد الله: أعطني هذه الراية بحقها. يقول: لا، إلها واحد مذكور، إحنا ننتظر الساعة بعد ساعة. هنيا وإذا بالغبار يرتفع، والقفل من جانب الكوفة، وإذا به ينقشع ويكسر وجه حبيب بن مظاهر مضيئا تحت الغبار ومشرقا تحت القفل، وإذا به يأتي ويسلم على الحسين: السلام عليك.
يا أبا عبد الله اتعم حالة من الفرح والاستبشار والبهجة في المعسكر. هذا شيخ الشيعة وملاذ الشريعة حبيب بن مظاهر الأسدي وصل، يستحق هذا الاستقبال ويستحق أن يفرح له ويستبشر. وصل الخبر إلى مخيمات العقائل والفاطميات، تسأل زينب ابن أخيها علي الأكبر: ابن أخي من القادم في حيكم؟ أشوف فرح وسرور واستبشار وكل واحد يهني الثاني، من هذا اللي جاي اللي أفرحكم وأبهجكم؟ قال لها عم زينب: هذا عمي حبيب ابن مظاهر الأسدي. قالت: يا ابن أخي اذهب إليه وأبلغه مني السلام. راح علي الأكبر إلى حبيب: السلام عليك يا عم يا حبيب، عمتي زينب تبلغك السلام وتقرأ عليك التحية والإكرام. لما سمع باسم زينب سالت عيناه دموعا. عجيب، زينب أيضا فرحانة بمجيئي، لازم أروح وأقرأ عليها واجب التحية. جاء حبيب إلى طرف خيمة زينب ونادى بأعلى صوت: السلام عليكم آل بيت رسول الله، السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، أنا خادمكم حبيب على الباب، عندكم أمر خدمة. ثم طعطع برأسه إلى الأرض وهو يتمتم: آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك وكأني برأسي معلق بلبان الفرس. التفتت زينب إلي ونادت: حبيب حبيب الله الله في نصرة هذا الغريب. هذا ترى وديعة الزهراء أمانة رسول الله عندكم. قال: لأنعمنك عيناها. وما قصر حبيب في أداء الواجب، لذلك لما قرع ذهن الانكسار في وجه الحسين برز حبيب إلى المعركة وظل يقاتل قتال الأبطال حتى قتل 62 رجلا. عز عليكم يا شيعة الحسين، بينما هو يقاتل وإذا ببديل بن سريم يأتي من خلفه ويطعن برمح في ظهره. أيوا حبيبا هوى إلى الأرض سريعا، وجاء الحسين بن نمير تحت رأسه. لما رأى ذلك الحسين جاء عنده وأكثر من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله يحتسب نفسي وحماة أصحابي. أويلك ضوحك عليهم عليهم دون الأخياء، ولا خلا وخوات حسين خوات حسين تنضى لمطاحة وتفايض منهم الهايام، تهاوى ومثل ما هو النجم من حار. أويل رسب غوجة وتعن حسين ليه لقاها بس جثث ومسل بيها، صب الدميع وتحسر عليها. احبائي لو غير الحمام نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فباللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، وتقبل عملهم واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين.